على اف ام.
كل الأسئلة.
حياكم الله معنا متابعينا الكرام. اول سؤال في حلقه اليوم نحاول نجاوب عليه، يا ترى شو هي الخمس مشاريع اللي حصلت على تصاريح ضمن اليه التنميه النظيفه تحت مظله بروتوكول كيوتو؟ طبعا هذا متابعينا الكرام، هذا السؤال بنينا على ضوء المؤشرات اللي اوضحتها وزاره البيئه والشؤون المناخيه حول عدد التراخيص واللي طبعا متعلقه باستيراد مواد مستنفذه لطبقه الاوزون. أسئلة متابعينا نطرحها حول هذا الموضوع ويجاوبنا إن شاء الله تعالى عليها الأستاذ هلال بن سلطان الشكيلي، مدير دائرة التأثيرات المناخية بوزارة البيئة والشؤون المناخية. مساك الله بالخير أستاذ.
مساء النور لطفي.
أهلا وسهلا
فيكم وحياكم الله أنتم المشاهدين الكرام.
حياك الله معنا. إلى أول سؤال، تكلم عن تأثيرات تغير المناخ وكيف ممكن تأثر على أهم القطاعات في السلطنة من خلال طبعا التراخيص وأيضا الحديث عن هذه المواد سواء كانت المستنفذة لطبقة الأوزون أو المواد البديلة.
أولا أشكركم على التواصل معنا المستمر على لتوضيح إنجازات وزارة البيئة والشؤون المناخية وخاصة قطاع الشؤون المناخية. هي تأثيرات تغيرات مناخ تعتمد على كمية انبعاثات غازات الدفية والحفاظ على حماية طبقة الأوزون. فبناء على الدراسات اللي قامت فيها الوزارة في قطاع الشؤون المناخية وأهمها البلاغ الوطني الثاني الأول للسلطنة بشأن تغير المناخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة سلطان قابوس، كان أهم التأثيرات التغيرات المناخية هي الارتفاع درجات الحرارة، كل تساقط الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر.
نعم، وهذا اللي صار طبعا وصار يمكن ربما واضح حتى بين لعموم الناس.
أكيد أكيد. نعم. وهي الآثار السلبية أدت إلى طبعا التأثير على بعض القطاعات مثل موارد المياه الزراعة، أدت إلى التصحر تأكل الشواطئ.
نعم.
وأثر على البيئة البحرية.
نعم، وإحنا نتحدث عن هذا الموضوع بتأثير مباشر على مناخ السلطنة، صحيح أستاذ هلال؟
أكيد أكيد، هذا على مستوى العالم والتغيرات المناخية على مستوى العالم أثرت في معظم القطاعات سواء الاقتصادية الاجتماعية البيئية على مستوى العالم.
نعم. هل التأثير يختلف من دولة إلى دولة؟ يعني وضح لي هذا النقطة أستاذ هلال، يعني هل مثلا إذا كانت دولة أخرى تستخدم هذه المواد بشكل كثير هل ممكن يأثر على مناخ السلطنة كونها مثلا دولة مجاورة لها أو قريبة منها؟
لو جينا على التأثيرات المناخية طبعا تختلف تأثيرها من دولة. نعم. من دولة إلى دولة بناء على موقعها الجغرافي.
جميل. نعم.
مثلا الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي تتأثر أكثر،
تتأثر أكثر
سطح البحر.
نعم.
بالإضافة إلى المناطق اللي واقع في خط الاستواء.
نعم.
كمية الأمطار إلى عصير اللي تأثر عليها.
نعم.
بالإضافة إلى الكرن الأفريقي والجفاف. نعم. فيتأثر على
حسب موقعها. نعم.
على حسب موقعها الجغرافي.
نعم. الآن
أما بالنسبة لاستخدامات المواد المستنفذة لطبقة الأوزون طبعا على مستوى العالم بدأ إيقافها اللي هي بدأت من تقريبا بداية 2005 لحد تنتهي إلى 2030.
نعم. طيب الآن ننتقل إلى أعمال اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية، يعني شو مهام هذه اللجنة وأعمالها؟
هاي اللجنة تشكلت بناء على القرار الوزاري. القرار الوزاري وهي أهم طبعا هي تشمل معظم القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالتغيرات المناخية.
نعم.
هي وزارة الزراعة، الإسكان، المجلس الأعلى للتخطيط، وزارة الزراعة، جامعة سلطان قابوس.
نعم.
وأهم هي طبعا اقتراح وتنفيذ السياسات والخطط والعمل الوطني اللازم للتكيف والتخفيف.
نعم.
مع التغيرات المناخية. بالإضافة طبعا متابعة وأهم بند هو متابعة وتنفيذ مقررات وتوصيات اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول.
نعم.
هي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بالإضافة إلى الاتفاقية فيينا وبروتوكول كيوتو.
نعم.
وطبعا في مساهم في إعداد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشؤون المناخية.
نعم. إذا انتقلنا لموضوع متطلبات وأحكام لائحة إدارة الشؤون المناخية الجديدة، شو ممكن تقولنا في هذا الموضوع أستاذ هلال؟
هي صدرت أول لائحة صدرت بإدارة الشؤون المناخية عام 2012.
نعم.
تم تحديثها هاي العام في 29 مارس 2016. طبعا دخل فيها تعديلات المشاريع كيفية إدارة هاي المشاريع لمشاريع التكيف والتخفيف عندهم. فحددت اللائحة أنه أي مشروع سواء صناعي أو زراعي تزيد انبعاثات عن 2000 طن نمو كافي ثاني أكسيد الكربون في السنة يجب أن يحصل على ترخيص شؤون مناخية. فأي مشروع إخلاص شو مناخية فيه اشتراطات للتكيف والتخفيف يلتزم فيها للتكيف مع التغيرات المناخية اللي صار في العالم، بالإضافة إلى تخفيف هذه الآثار على المشروع ماله، مثل كفاءة الطاقة، استخدام الطاقة المتجددة، استخدام المواد الغير مستنفذة لطبقة الأوزون، يعني عمل بعض الإجراءات التكيف مع المشروع بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالنسبة لارتفاع مستوى سطح البحر للمشاريع الواقعة على البحر.
نعم جميل. طيب الآن احنا شفنا الأرقام الأسبوع اللي طاف، صدرت مؤشرات وزارة البيئة وكانت تتحدث عن عدد التراخيص لنهاية شهر ديسمبر، وتم يعني تقسيمها مثل ما شفنا، مستنفذ لطبقة الأوزون وفي بدائل واستيراد منتجات وغيرها. الآن أنا ودي أعرف شو
طبعا عندنا احنا عدة أنواع من أنواع التراخيص الشو مناخية. نعم. هي ترخيص الشو مناخية اللي يصدر لكل المشاريع الصناعية.
نعم.
فيها الاشتراطات اللي والالتزامات اللي يجب على المشاريع الالتزام فيها من أجل تخفيف تأثير سلبي على تلك المشاريع.
نعم.
بالإضافة اللي عندنا إلى التصاريح المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. فعندنا نوع من أنواع التراخيص اللي تتكلم عنه التراخيص لحماية طبقة الأوزون، هي المواد المستنفذة والمواد الغير مستنفذة والأجهزة.
نعم. طيب الآن خليني أعرف ونعرف إحنا والسادة المستمعين الإجراءات، يعني لما شخص يتقدم بطلب الحصول على تراخيص من الشؤون المناخية، شو الإجراءات ويعني كيف تمر هذه الإجراءات أو تمروا فيها لحد ما يحصل على هذا الترخيص أو حتى على هذا النوع معين من الترخيص؟ كيف
هي بالنسبة للترخيص، يعني سواء ترخيص الشؤون المناخية أو ترخيص المواد المستنفذة لطبقة الأوزون أو للأجهزة، يتقدم بطلب يعني إلى الوزارة عن طريق طبعا الإدارات أو عن طريق الوزارة مباشرة.
نعم.
فيتم تقييم هاي الطلب من حيث كمية إذا كان بالنسبة للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون أو الأجهزة، طبعا يصدر مباشرة لأن الأجهزة مثل الثلاجات والمكيفات اللي تحتوي على المواد المستنفذة لطبقة الأوزون يصدر فيها تصريح ويعطي سواء للمواطن أو للشركات أو جهات حكومية.
هل يتم إعادة النظر في هذه التراخيص بين فترة وفترة ولا فقط يعني ممكن تكون سارية المفعول؟
لا، هي لمدة محددة. لشخص معين يريد يستورد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون اللي هي عندنا طبعا حسب الحصص.
نعم.
والله أنا محتاج كمية معينة خلال فترة معينة أصدر بالكمية والمدة اللي هو يحتاجها.
نعم.
طبعا إذا صار انتهى وما جاب الكمية يجبنا ما يفيد إنه ما طلع من ما جاب الكمية ونجدد للترخيص لفترة ثانية.
نعم. خلال الثلاث سنوات الماضية أستاذ هلال، وزارة البيئة والشؤون المناخية أصدرت مجموعة من التراخيص هذا اللي نتكلم عنها، خبرنا شوي أكثر عنها، عدادها والقطاعات أيضا اللي تشملها الآن بشكل أوضح.
بالنسبة لتراخيص الشؤون المناخية طبعا تختلف عن تراخيص استيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، بالنسبة لتراخيص الشؤون المناخية هي تصدر للمشاريع الصناعية سواء الصناعية والغذائية والمرادم ومحطات الصرف الصحي. طبعا بدينا إصدار تراخيص الشؤون المناخية في عام 2012 بعد صدور اللائحة. عام 2013 كان تقريبا 173، منها 111 لقطاع الصناعي، 72 لقطاع المواد يعني القطاع الغذائي وقطاع الصرف الصحي. في عام 2014 تقريبا 209 صدر منهم للمشاريع الصناعية 139، 70 للمشاريع الأخرى.
نعم.
عام 2015 تقريبا 240، 165 للمشاريع الصناعية، 75 للمشاريع الأخرى.
نعم.
أما بالنسبة للتراخيص الاستيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، عام 2013 656.
نعم.
و 2014 675، تقريبا عام 2015 798، اللي هي تشمل ثلاثة أنواع من التراخيص. تراخيص استيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، تراخيص استيراد مواد غير مستنفذة لطبقة الأوزون، وتراخيص استيراد أجهزة تحتوي على مواد خاضعة للرقابة.
نعم. طيب خلينا ننتقل معك إلى السؤال الأخير أستاذ هلال، اللي هو السؤال اللي أنا طرحته. هناك أيضا أنا من ضمن الخبر اللي نشر إنه هناك أيضا تصاريح لمشاريع آلية التنمية النظيفة اللي هي تحت مظلة بروتوكول كيوتو. اشرح لنا أول شيء شو معنات هذا الكلام، وبعدين نتكلم عن هذه المشاريع كم عددها.
هي يعني المشاريع بروتوكول كيوتو اللي هو انضمت الى السلطنه عام 2004 يهدف الى تبادل المصالح بين الدول، عباره عن اقامه مشاريع في دول اخرى لخفض كميه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
جميل. نعم.
في السلطنة. طبعا نظمت السلطنة عام 2004 إلى المشروع إلى البروتوكول كيوتو. في تقريبا على وطبعا مر بعدة مراحل. من أهم المشاريع اللي تم اللي خمسة مشاريع. مشروع واحد في من قطاع النفط والغاز وأربعة مشاريع في مشاريع الأسمدة العضوية.
نعم يعني مش خمسة أربعة.
لا واحد في مشاريع النفط والغاز وأربعة في مشاريع إنتاج السماد العضوي.
نعم يعني
لأن هذه المشروع القطاعين يعني مثلا النفط والغاز بدل ما يعملوا فليرنج للغاز انبعاثات للهواء يعيد استخدامه فهذا طبعا يقلل من كمية الانبعاثات الغازات الدفيئة اللي تصدر إلى الغلاف الجوي. نفس الشيء الانتاج الأسمدة يقلل من انبعاث غاز الميثان إلى الغلاف الجوي.
نعم بس هل هذه الطاقة أو عفوا هل هذا يعني النوعية من أنواع المشاريع لما تستخدم هذه الآلية تكون مكلفة؟
هي مكلفة يعتمد عليك على حجم المشروع.
نعم.
فهي إكلافها في صاحب المشروع بعد ما يقيم مشروعه طبعا يحصل على الموافقة من السكرتيرية البروتوكول.
نعم.
هي الإي بي. فلما يحصل عليه يعطوا شهادة بيع الكربون. فهو لما يبيع الكربون لأنه خفض كمثال خفض كمية معينة من الكربون ممكن يبيعه في سوق الكربون اللي هو يعني متعارف عليه على مستوى العالم.
نعم جميل. شكرا جزيلا لك أستاذ هلال بن سلطان شكيلي مدير دائرة التأثيرات المناخية بوزارة البيئة والشؤون المناخية على تواجدك معنا في هلا اف ام وكل الأسئلة.
نشكركم مرة أخرى على التواصل.
الله يحفظك.
وضحنا بعض
شكرا ما قصر.
الله يحفظك.
شكرا لك. كل الأسئلة على هلا اف